بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، معنى اتخاذ القبور مساجد. لقد تبين من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور مساجد وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل، فعلينا أن نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره. فأقول: الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاث معان. الأول: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها. الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور. وبكل واحد من هذه
المعاني يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ أنه ثلاث معاني. الأول: الصلاة على القبور بمعنى السجود عليه. طبعا القبور معروف كان في الباطن الأرض، كان يدفن في باطن الأرض، ما هذه القصور الموجودة ما كانت تعرف عنده. الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. ولعل المعنى اللي ذكره شيخ الإسلام اللي هو المعنى الثاني اللي هو التعبد عندها موجود هنا في المعنى الثاني، يعني السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. لكن الحقيقة ما ذكره شيخ الإسلام أعم، وهو أن يقال العبادة عندها، العبادة عندها بقى منها السجود إليها، منها استقبالها بالصلاة والدعاء، منها دعاء الله عندها. يظن الواحد أن هذا المكان فيه فضيلة، أو الصدقة عندها، أو الذبح لله عندها، فكل ذلك من اتخاذها مساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله: أعطيت خمسة لم يعطنا أحد من أنبياء قبلي، وذكر: وجعلت الأرض مسجدا، يعني محلا العبادة. نعم.
قال: أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور. وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أما الأول فقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه. فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين: أحدهما الصلاة على القبر. وقال الصنعاني في سبل السلام: واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها. قلت: يعني أنه يعم
واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها. صحيح، هذا الكلام صحيح، هذا كلام أعم من أن يكون بالصلاة إليها أو مع الصلاة عليه. طبعا الشعراوي لما حب يرد هذه الحديث قال: كيف الصلاة عليها؟ يقولون: الصلاة عليه. كيف الصلاة على القبر؟ كيف يصلي الإنسان على القبر؟ ليه؟ لأنه تصور أن القبر هو القبر الموجود الآن. هل واحد الآن يرتقى على القبر فوق الآن ويصلي عليه؟ فمنع ذلك عقلا يعني أو واقعا، وقع منع ذلك واقعا، ما يمكن أن تصلي الآن على القبر وعليه تنهدم الحج. أما الصلاة إليها كما جاء في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: نعم، الصلاة إلى القبور، أما الصلاة إليها. وأما التعبد عندها كل هذا لا يلتفت هو إليه، بل ولم يلتفت إلى ما هو أعظم من ذلك وهو الغلو في أصحابه. نعم. قلت: يعني
أنه يعم المعنيين كليهما، ويحتمل أنه أراد المعاني الثلاث، وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله، وسيأتي نص كلامه في ذلك. ويشهد للمعنى الأول أحاديث: الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها.
نعم.
الثاني قوله صلى الله عليه وسلم:
هنا ثلاثة أشياء: البناء على القبر، فالبناء على القبر لا يجوز، لا يجوز أن تبني على القبر، أو يقعد عليها، قعود على القبر، أو يصلي عليها، فهذه كلها أشياء منهي عنها. نعم.
الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. الثالث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. الرابع عن عمرو بن دينار وسئل عن الصلاة وسط القبور قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مسارد فلعنهم الله تعالى. وأما المعنى الثاني فقال المناوي في فيض القدير حيث شرح الحديث الثالث المتقدم أي اتخاذها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه. وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم. قال القاضي يعني البيضوي لما كانت اليهود يسردون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن ذلك ونهاهم عنه. قال الشيخ قلت وهذا المعنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال الشيخ علي القاري في المرقاة معللا النهي لما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم فالتشبه به مكروه وينبغي أن تكون كراهة تحريم. وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة يعني في قبلة المسلمين وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. قال الشيخ الألباني قلت يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها وقد وقفنا منذ شهر على صور شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المسلمين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة. وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الجنائز في المصلى خارج المسجد ولعل من حكمة ذلك إبعاد المسلمين عن الوقوع في مثلها
إبعاد المصلين
عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها العلامة القاري رحمه الله.
حقيقة هذه تحتاج إلى نقولات يعني غير هذه مسألة وضع الجنائز يعني في المساجد ثم يصلي الناس صلاة الفريضة ثم بعد ذلك يقومون فيصلون. الأفضل طبعا أن لا يكون ذلك والأفضل أن يكون هناك حائل فيجعل ملحق بالمسجد تجعل فيه هذه الجنازات أو يكون في الخلف لا شك أن هذا الأفضل والأولى. لكن لو جعل الجنازة في مقدمة المسجد وصلى الناس صلاة الفريضة ثم بعد ذلك قدموا هذا النعش وصلوا عليه هل مجرد وجود هذه الجنازة في القبلة حال الصلاة الجنازة حال الصلاة هل هذا ينهى عنه نهي التحريم هذا؟ علي القاري قال وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة يعني في قبلة المصلين فتأخذ حكم لا تصلوا إلى القبور. هذه تحتاج الحقيقة إلى بحث. لا شك أن الأولى والأفضل ألا يكون ذلك لكن هل هذا على وجه يساوي تماما لا تصلوا إلى القبور؟ شوف كده فتاوى اللجنة ولا نعم.
ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كنت أصلي قريبا من قبر فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال القبر القبر فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول القمر. قال الشيخ أما المعنى الثالث فقد قال به الإمام البخاري رحمه الله فإنه ترجم للحديث الأول بقوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبر مسردا يلزم منه النهي عن بناء المسرد عليه وهذا أمر واضح وقد صرح به المناوي كما سبق آنفا. وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث قال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسردا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسرد على القبر، ومفهومهما متغاير، ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم. قال وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسردا، إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها لجعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه مسرد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة. ويؤيد هذا ما روى ابن سعد بسند صحيح عن الحسن وهو البصري قال ائتمروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسرد، ائتمروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسرد،
يقول في الحاشية أي تشاور.
نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعا رأسه في حجري إذ قال قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ قلت فهذه الرواية على إرسالها تدل على أمرين اثنين، أحدهما أن عائشة رضي الله عنها فهمت من الاتخاذ المذكور
في الحد. الشيخ يقول هنا إن سيدة عائشة يعني كررت هنا الله أعلم، مع أن الشيخ له بحث أصلا في سيدنا محمد، يعني أذكر أن الشيخ له بحث لا يرى مسألة تسييد للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من طريقة العلماء، فما أدري على هذا يعني من وضع الشيخ نفسه ولا موضع النساخ، ولكن قبل ما يقال السيدة عائشة ولا السيدة خديجة، قال عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. نعم طب الصوتيات معنا لو بحثا أذكر بحثا يمكن لعلنا نأتي به الآن، بحث الشيخ في تسييد النبي، سيد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ما يرى أن هذا من طريقة العلماء. نعم
أحدهما أن عائشة رضي الله عنها فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث أنه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر، فبالأحرى أن يشمل المسجد الذي بني على القبر. الثاني أن الصحابة أقروها على هذا الفهم، ولذلك رجعوا إلى رأيها فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيتها، فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد، فالكل حرام لأن المحظور واحد. ولذلك قال الحافظ العراقي فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا.
ولهذا لا يتبع المسجد والقبر في الإسلام، إما مسجد خالي من قبر وإما قبر لم يبن عليه مسجد، أما اجتماع المسجد والقبر فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. نعم.
قال الشيخ قلت وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام كما تقدم. ويأتي ويشهد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل
التسييد للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسردا أولئك شرار الخلق، فهو نص صريح في تحريم بناء المسرد على قبور الأنبياء والصالحين، لأنه صرح أنه من أسباب كونهم من شرار الخلق عند الله تعالى. ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه، فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر.
يقول الشيخ بقى معلقا انتبه يا أخواني، هذا نزيده إضافة إلى مسألة التلقي عن أهل البدع، هذا دليل أيضا ينضاف إلى مسألة عدم التلقي عن أهل البدع لأنهم لا يؤمنون على دين الله. يقول الشيخ رواه مسلم والسياق له ابن أبي شيبة وكذا إلى أن قال: واعلم أن حديث جابر هذا في النهي عن البناء على القبر حديث صحيح لا يرتب في ذلك ذو علم بطرق التصحيح والتضعيف، فلا تغتر بإعلال الكوثري له في مقالاته بأن فيه عنعنة أبي الزبير، فإن أبا الزبير قد صرح بالتحديث عند مسلم وكذا أحمد، وما أعتقد أن هذا يخفى على الكوثري، ولكن يفعل ذلك عمدا شأن أهل الأهواء قديما وحديثا، يضعفون الأحاديث الصحيحة إذا كانت عليهم، ويصححون الأحاديث الضعيفة إذا كانت لهم، والكوثري هذا مشهور بذلك عند أهل العلم، وقد بينت شيئا من هذا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثر السيء في الأمة الأحاديث 23-24-25، فليراجع من شاء التأكد مما نقول، ويأتيك مثال آخر في هذا الكتاب. ويؤيد صحة الحديث أن أبا الزبير لم يتفرد به، بل تبعه سليمان بن موسى عند أحمد وغيره، ولما صححه الترمذي قال وقد روي من غير وجه عن جابر، وتبعه أيضا أبو نضرة عند ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، وله شهد عن أم سلمة عند أحمد وآخر عن أبي سعيد. الحديث لا ريب أنه صحيح، وهذا يعني عن عنة أبي الزبير عن جابر إذا جاء تصريحه بالتحديث فيها وكذا، هذا لا إشكال فيه عند أهل العلم، لكن حتى ما لم يصرح بتحديث فعلى عن عنة أبي الزبير مطلقة المردودة مطلقة المقبولة أم فيها التفصيل، يعني حتى هناك من يقبل هذه العنة مطلقا، لكن ما صرح فيه هنا بالتحديث ما هذا لا ينبغي أن نختلف فيه، ومع ذلك الكوثري يرد هذا. ولو أراد الكوثري أن يشنع على علماء الكرة الأرضية لو أن واحدا رد تحديث أبو الزبير عن جابر لفعل، ولكنه الهوى. من هنا كيف تتلقى العلم هذا اللي هو علم الآلة يعني في المصطلح وفي علم الرجال والتخريج، كيف تتلقى عن صاحب هوى؟ سيقدم لك هذا المثل، هذا هو، يلا خذ راحت عن عنة أبي الزبير، وهنا مع التصريح بالتحديد راحت هنا، وراح الطرق التي تشهد أن هذا الحديث لم يتفرد به، راح كل هذا، راحت الصنعة الحديثية من أجل ماذا؟ من أجل الصنعة العقدية. إذن علم الإنسان ينبثق من منهجه، سيلوي أعناق النصوص من أجل هذا. هذا المفسر صاحب الخواطر الشعراوي ذهبت قواعد التفسير في قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اعتبروا دليل على جواز البناء عن المساجد، بناء المساجد على القبور. ولو أنه رجع إلى أصول التفسير ما وجد ذلك. نعم، فالعلم يا أخواني كما قلنا يرصب العلم في مقابل الاعتقاد، لا لغة في الزمخشري ولا حديث الكوثري وهكذا، كل هذا يرصب عند الاعتقاد، لهذا لا تجلس عند هؤلاء. نعم، بل الحرف نفسها، شوف، لا تذهب إلى مثل هذا إن كان طبيبا ولا إن كان مهندسا ولا إن كان نجارا ولا إن كان ليه يا أخواني؟ تبع علاقة الحرف هذه بالعقيدة، علاقة الحرف الأجواء، تجلس أنت عندك رأيك في اللي حصل أمس يا أخي الدولة، أنا جلست عند جزار دخلت، كان في مقابل مؤسسة حكومية، فقال لي تفضلوا كذا بس على ما يعني 5 دقائق، أنا دخل لسه بجلس جزار، بس أنا ما كنت أعرف يعني الأخ ذا إيه بالضبط، يعني من الإخوة اللي هي ما لا يعرف لا يمين ولا شمال، ما أدري، لسه بجلس، لسه رايح أجلس. الله يا أخي سبحان الله، الأوضاع ديت أوضاع سائد جدا، والأوضاع في البلد ومش عارف إيه، ولأن سوء إدارة، لسه يا أخوانا رايح إيه أجلس، ده جزار بيبيع كيلو 60 جنيه رحمة للفقراء، بالفقراء كيلو 60 جنيه رحمة للفقراء، من محاربة الغلاء من أجل الغلابة، خلاص لسه رايح، فبيقول لي كذا كذا كذا، قلت له يا أخي ما هكذا المنهج السلفي، وبدأت بقى أشرح له. طبعا لا شك أنه لف 180 درجة فورا، يعني ما جد، قال والله صدقته مش عارف إيه وإيه 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 الأخيره، جاء قدره سبحان الله، وأنا جاي اسمعه الخمس دقائق دول، جاءت حملة مكبرة تنظف الشوارع، اللي حاطط لوحة ولا كذا، فكان عامل لوحة أمام المحل كده بمتر ونص، خدوا اللوحة راح يترجهم أبدا، نظفوا الشوارع،
قال سبحان الله.
قلت له ها عادت بقى اشوف رد فعله يعني، فمش عارف كذا يا اخي. ما انا قلت له متحيرت، قلت له ما انت مخطئ ولا مصيب، الا انت مخطئ ولا مصيب؟ قال لا والله انا مخطئ فعلا. فالشاهد اقصد ايه، هذا جزار. طيب يعني جزار عشان جلست معه، طب احسنت الكلام، طب لو جلس معه غيري؟ يبقى اذا الجزار يبيع منهجه، وهذا مجانا يا اخوان على استعداد، شوفهم على استعداد يبيع اللحم مجانا من اجل ان ياخذ منهجه، وهذا معروف مقرر. طب واحد يقول يعني بس التعامل يا شيخ مع اليهود والنصارى ده جائز، تشتري من يهود والنصارى؟ نعم، لكن لا تشتري من صاحب هوى وصاحب بدعة حتى لا تنسب إليه ولا ينسب إليك. فاحنا عايزين نجار السنة وجزار السنة وحائق السنة وثائق السنة. صحيح يا اخواني انا ما اتعامل الا مع هذا المفترض، الا واحد بقى انت تغفل حالة، او واحد من الناس العاديين ما له منهج، واخد بالك ليه يا اخواني؟ لان هذا من باب الهجر، من باب الهجر لهؤلاء، فان الهجر لهؤلاء مقرر، فلا تشتري من هذا ولا تبع لهذا، لانه يتعين علينا ان نهجر اهل الاهواء فلا نتعامل معهم، لا نعود مرضاهم ولا نشهد جنائزهم، وبالتالي ولا نشتري ولا نبيع. مش هذا غير جائز يعني من اشترى او كذا، لا حتى الشراء من اليهود والنصارى جائز، لكن كما قلنا عنوان هذا الهجر، هذا داخل في باب الهجر. هو والا انا هصفصف معك بقى، يجوز اصلا تتزوج من المبتدعه؟ بمعنى يصح، يصح اه ما لم تكن بدعه مكفره، لكن يجوز تتزوج منها ومبتدعه؟ لا ما يجوز، من باب هجر اهل البدعه والهواء، مش من باب ان المبتدع بقى كافر، لا ليس من باب المبتدع بقى كافر. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يسلم على كعب بن مالك على فضله ولم يقع في بدعه، لكن لما بوب تحت باب هجر اصحاب المعاصي، لما هجر كعب بن مالك كان كعب كافر؟ لما لم يكن يرد عليه السلام كان كافر؟ لما قال صلوا على صاحبكم كان كافر؟ لما أبى أن يصلي على من عليه درهما كان كافر؟ الأمر أخص من هذا، الأمر أخص من هذا، إن هذا هجر لأصحاب المعاصي وأصحاب البدع حتى يتأثر هؤلاء بهذا الهجر فيرجعوا إلى السنة. فلهذا نتمنى، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكون عندنا يوما ما وفرة، كما قلنا سائق السنة، نجار السنة، جزار السنة، حائق السنة، بائع السنة، بقال السنة، طبيب السنة، مهندس السنة، عامل السنة، كل أحد يا أخوان، كل أحد، لأنك تستريح معنا، لأن كل واحد من هؤلاء يبث منهجه، يبث منهجه. شوف أصحاب النفقات، أصحاب الأموال، أول ما يعرف أنت على منهج كذا خلاص، والله الظروف وحشة مش عارف الأيام دي، إن شاء الله بإذن الله ما واخد بالك، هكذا أول ما يجي مسألة المنهج، لا نفقة ولا بناء مساجد ولا كتب طلبة علم ولا كذا، أنا أعطي لمن يسب المشايخ للنار، هكذا يزعم، هكذا يزعم، وهم يتعاملون هذا التعامل. كما قلنا بالأمس لما سئل أبو بكر الحنبلي عن أخ من إخواننا يريد أن يتزوج، يعني متى يقول الرجل بيقول له والله تقدم لي طالب من طلاب الشيخ هشام لابنتي، قال لا 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 تزوجه، هؤلاء يسبون العلماء، لا تزوجه، يقول يسبون العلماء، فهم يهجرون، يظن صاحب السنة أولى، صاحب السنة أولى أن يتخذ هذا لأنه أولى بالسنة من هؤلاء. نعم، فهنا الكوثري مثال لهذا يا إخواني، أن الإنسان لا يتلقى عن البدع والأهواء، لا يتلقى عن أهل البدع والأهواء. ابن لو ركب في توك توك مع الملاء يقول له أبوك، أبوك بيفعل كذا، أنا أبوك بيصنع كذا، التوك توك يا إخوان، التوك توك مواصلة خمس دقائق، خمس دقائق في الامتحان الثانوية العام، هذا بيراقبوا في الامتحان في الثانوية، في الثانوية واحد خارج، واحد ملتحي خارج من خارج البلدة هنا، هو في اللجنة بيقول للطلاب عندكم واحد اسمه شامل بيه اللي بيسب العلماء وبيطعن في العلماء، في اللجنة يا إخوان، اللجنة الثانوية العامة، يعني جاي راقب اصلا، يراقب ماذا؟ منهج الطلاب. انت بتسمعه ولا انت جاي في الامتحان ده عندهم هذا في الامتحان، ولا العيال مش فاهمين السؤال ده بتفهمه لهم، ولا ايه بالضبط؟ وفي النهايه يقول لك انت بتسب العلماء، رمتني بدائها وانسلت. نعم ماشي، نعم.
فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر كما يشمل بناء القبة عليه، بل الأول أولى بالنهي كما لا يخفى. فثبت أن هذا المعنى صحيح أيضا، يدل عليه لفظ الاتخاذ وتؤيده الأدلة الأخرى. أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المسجد في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضح، وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والمتوسل بها إليه. مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى، بل النهي عنه من
باب النهي عن بناء المساجد على القبور نهي عن إيه؟ عن الصلاة من باب أولى، لأن لماذا تتخذ المساجد للصلاة فيه؟ نعم،
بل النهي عنه من باب أولى. ومن البين جدا أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس مقصودا بالذات، كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصودا بالذات، بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلبا أو إيجابا. يوضح ذلك المثال الآتي: لو أن رجلا بنى مسجدا في مكان قفر غير مأهول ولا يأتيه أحد للصلاة فيه، فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا المسجد، بل هو عندي آثم لإضاعته المال ووضعه الشيء في غير محله.
وهنا ينقل هذا المسجد، يباع للناس وكذا، وينقل ليبنى به مسجد في مكان يصلي فيه الناس ولا يتعطل. ولذا نص العلماء على أن المسجد إذا تعطل فلا أحد يصلي فيه، هاجر الناس عنه وتركوه، فإنه يباع وينقل في مسجد عند من يصلي فيه. نعم.
فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء، وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور فهو ينهى ضمنا عن الصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا، وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى. ترجيح شمول الأحاديث للمعاني كلها وقول الشافعي بذلك وجملة القول. وجملة القول أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ففي كتابه الأم ما نصه: وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى، يعني أنه ظاهر معروف، أو يصلى إليه. قال: وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء. أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وأكره هذا للسنة والآثار، وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسردا.
أن يعظم أحد من المسلمين
يعني يتخذ قبره مسردا. ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأتي بعده، فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في سياق كلامه.
طبعا كراها في عند الشافعية رحمه الله تعالى تعني التحريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
فهو دليل واضح على أنه يفعل،
ولعن من فعل ذلك، فاللعن ما يكون على مكروه، كراه التنزيه. نعم.
فهو دليل واضح على أنه يفهم الحديث على عمومه. وكذلك صنع المحقق الشيخ علي القاري نقلا عن بعض أئمة الحنفية فقال في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح: سبب لعنهم إما لأنهم كانوا يسردون لقبور أنبيائهم تعظيما لهم وذلك هو الشرك الجلي، وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء، والسرود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك إما لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود أو لتضمنه الشرك الخفي، كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا، ويؤيده ما جاء في رواية يحذر ما صنعوا. قال الشيخ: قلت: والسبب الأول الذي ذكره وهو السجود لقبور الأنبياء تعظيما لهم، فإن كان غير مستبعد حصوله من اليهود والنصارى فإنه غير متبادر من قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن ظاهره أنهم اتخذوها مساجد لعبادة الله فيها على المعاني السابقة تبركا بمن دفن فيها من الأنبياء، وإن كان هذا أدى بهم كما يؤدي بغيرهم إلى وقوعهم في الشرك الجلي الذي ذكره الشيخ القاري.
نعم. نعم، يعني هذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفتوى الشيخ العثيمين على أنه لا حرج في وضع الجنازة أمام المصلى، لا حرج. وأن الشيخ ابن باز قال بأن الأمر في ذلك واسع، جعلتها في المؤخرة وجعلتها في المقدمة، الأمر في ذلك واسع، وهذا الذي تطمئن إليه النفس بيد أننا نقول الأولى، وليس الأمر يعني في ذلك واسع سعة تساوي الطرفين، نقول الأولى أن تكون في الخلف بعدا عن التشبه من الصلاة إلى القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور. وهذه ولم تكن قبورا لكن من باب يعني التشبه، فالبعد عن ذلك أولى وأفضل، فجعلها في مؤخرة المسجد أو تكون معزولة عن المسجد كما هو الآن، صنعوا في المساجد هناك ملحقا بالمسجد، يكون ملحق للجنائز ويفصل بينه وبين المسجد بأبواب وكذا، ثم يفتح الباب بعد الفراغ من صلاة الفريضة ويدخلون الجنائز بعد، هذا الأفضل والأولى. لكن مسألة يعني شمول النهي كما ذكر الشيخ الألباني وتبعا للملا القاري أيضا كذلك، يعني هذا أمر قد يعني يكون فيه نوع تشدد في هذا، لكن الأولى أن يكون في الخلف. نعم، في زيادة نفس اللي. نعم، طيب هات هذا اقرأها. نعم، في التشهد ذكر الكلام لحجر، ما هو؟ ما أنا أذكر هو الشيخ ذكر في مكة. ماشي، كلام طويل. طيب، لكن قال في ايه؟ هو ذكر في التشهد والصلاة، هذه ما في مشكلة، لكن اقصد التسييد مطلقا. قال ايه؟ ايوه، عن خارج الصلاة. طيب، ما هذا كلام ابن حجر يعني. ولا خارجه. اقرأ كلام حجر كده اللي هو نقله. ماشي هذا اقرأ من الأول. هذا بحثي عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة، تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والصلاة، لكن ذكر ضمن هذا المبحث ذكر كلام ابن حجر. نعم.
وسئل الحافظ ابن حجر رحمه الله أنت على الله،
هذا نقل الشيخ الألباني رحمه الله، هذا كلام الشيخ الألباني نقلا عن ابن حجر. نعم.
قال: أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة.
في الصلاة أو خارج الصلاة. نعم.
سواء قيل بوجوبها أو بندبيتها، هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم
في الصلاة، يعني خارج الصلاة وفي داخل الصلاة. نعم.
أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة، كأن يقول مثلا: اللهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد. وأيهما أفضل؟ قال: وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ فأجاب رحمه الله: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي وأعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخره ما أده إلى آخر ما أده.
يعني ليس فقط في الصلاة التي منصوص عليها في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، قد يقال هذا موضع توقيفي، أما خارج الصلاة فالأمر واسع، تقول اللهم صل على سيدنا محمد، فبيستدل على أن خطبة كتاب الشافعية لم يكن فيها السيادة، إنما اللهم صل على محمد، مما نعلم منه أن السلف إنما كانوا يتبعون هذا الأمر حتى في الصلاة التي هي خارج الصلاة وخارج الصيغة المنصوص عليها الصيغة الإبراهيمية في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيره. نعم،
إلى آخر ما أده إليه اجتهاده، وهو قوله: كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالت: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فذكر ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء. وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء، ونقل فيه أثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ سيدنا، منها حديث علي رضي الله عنه أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم داحي المدحوات، وباري المسموكات، اجعل سوابق صلواتك ونوامي بركاتك وزائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شاء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين الحديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة الحديث. وعن الحسن البصري أنه كان يقول: من أراد أن يشرب،
مر معنا عن ابن مسعود، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال إلى وصية سيدنا محمد. نعم.
وعن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه. فهذا ما أثره من الشفاء مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم، وذكر فيه غير ذلك. نعم، ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين الحديث، أخرجه ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف. وحديث علي المشار إليه أولا أخرجه الطبراني.
نعم، يعني إذا هذا ذكر ابن حجر ونقله الشيخ أباني رحمه الله تعالى ولم يتعقبوا في هذا، فهذا إشارة إلى أن طريقة العلماء في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بلا سيادة، مع أنه في باب الإخبار لا إشكال أن تخبر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه سيد الأمة وأنه سيد المرسلين وأنه كذا وكذا، هذا لا بأس في باب الإخبار، في باب الإخبار أنك تخبر أن النبي كان كذا كذا، بل يجوز في غيره من أهل الفضل كما ورد: أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. لكن المخاطبة وذكر هذه المواضع اللي هي على سياق العلماء فحذف السيادة. نعم
شيخنا، في تتمة يا شيخنا.
نعم، نعم، فقول الشيخ السيدة عائشة سيدة حفصة لا يتابع عليه،
علق الشيخ يا شيخ،
ولا السيد ولا السيد أبو بكر ولا السيد عمر، سيدنا عمر سيدنا كذا، فإن هذا لا يقال لا في الصحابة رجالا ولا في الصحابة نساء. نعم
شيخنا، قال ذكر كلام النووي إلى أن قال: وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم الحديث. وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل، وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول، والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع والله أعلم. قال الألباني رحمه الله: قلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية، هو الذي ينبغي التمسك به، لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك قال النووي في الروضة: وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد إلى آخره، وفق النوع الثالث المتقدم، فلم يذكر فيه السيادة. وقد أشار إلى المنع من ذلك أبو بكر بن العربي كما سبق، وصرح بذلك جمع، وأباحه آخرون، والذي نعتقده وندين الله تعالى به أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، بل هو سيد كل آدمي شاء أم أبى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم وأبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وغيره. والذي ينبغي البحث فيه هو النظر في جواز زيادة هذه اللفظة فيما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته من صيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيفيات مختلفة، وليس في شيء منها هذه اللفظة كما رأيت. ولذلك فإننا نقطع بأن الحق مع المانعين من ذلك، لأننا نعتقد أن زيادة هذه اللفظة لو كانت مما يقربنا إلى الله زلفى لأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أغفل عن أمرها لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به. الحديث رواه الطبراني وإسناد صحيح كما في الإبداع، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم الحديث، رواه مسلم وأحمد من حديث ابن عم. وقد أورد ابن حزم في الإحكام في أصول الإحكام.
نعم واضح، يعني واضح الكلام. نعم نعم، تساهل، يعني تعامل بعض العلماء بذلك ده تساهل، والأمر ليس فيه يعني يا إخواني تحريم ولا شيء، احنا بنتكلم تحرير عبارة العلماء أو ألفاظ العلماء. لكن لو قال سيدنا أو كذا يعني خارج الصلاة والأذان ما يقال هذا حرام، لا، احنا نتكلم بس المسألة هي تحرير لغة العلماء في التعبير عن هذا. فما عرف أن العلماء يقولون: فجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكذا وكذا، فقال أبو بكر سيدنا محمد كذا وكذا، هذا ليس من تعبير أهل العلم، ليس المسألة مسألة حرام أو أنها مسألة كذا، لكن مسألة تحقيق للتعبير هذا. مثل ما يحرر العلماء سياق الصحابة رضي الله عنهم ومن بعد الصحابة برحمهم الله، فدي مسألة اتباع طريقة العلماء في التعبير. أما مسألة السيدة عائشة، هذا مبحث الماضي، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. أما في مبحث السيدة عائشة فلا أعلم أحدا يعني من أهل العلم يلفظ بهذا من المعتبرين ويرى هذا، هذا من التساهل لا شك. السيدة عائشة، السيدة خديجة وكذا، بل بعضهم نبه على يعني النهي عن تصدير المرأة بمسألة السيدة، السيدة ينهى عن ذلك. طيب الشيخ في القول المفيد نعم نبه مسألة السيدة، هات كده كلام العثيمين صحيح في القول المفيد، لو ما بحث أيضا في هذا مسألة سيدة عائشة، ولهذا يقال هذا دورة بها للسيدات، قل للنساء. وكما قلنا يا إخواني هذا ليس مبحث إيه، ليس مبحث الحرام أو عدم الحرام، لكن هذا اتباع العلماء في تعبيراتهم. هات كده مبحث الشيخ العثيمين في قول المفيد.
قد يكون هذا الصوت قبل هذا المبحث أو قد يكون هذا
الله أعلم. المهم على كل نحن عندنا العبارة يعني أن السياق نفسه نعم
نسبة الكلام يعني مثلا
ما يعني ما بقول احنا أوضحنا أنه ما يتابع على
العلامة العثيمين رحمه الله سئل عن هذه العبارة السيدة عائشة رضي الله عنها فأجاب قائلا لا شك أن عائشة رضي الله عنها من سيدات نساء الأمة ولكن إطلاق السيدة على المرأة والسيدات على النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهم سيدات مطلقة والحقيقة أن المرأة امرأة وأن الرجل رجل وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة ولكن ليس مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة كما أن التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف
ده المبحث ده أصل المبحث يا أخوان هذا أصل المبحث اللي نتكلم فيه ليس مسألة بدعة وسنة وليس مسألة حرام وغير ذلك حتى لا يأتي الإخوة يفهم من هذا الإنكار الشديد لو واحد قال سيد عائشة يقوم كأنما يقول مدد يا بدوي لا انتبهوا أصل المبحث هذا أعد عبارة الشيخ هو أصل المبحث هذا اللي هو انتقاء عبارة العلماء في هذا الموضع
كما أن التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك
وأظن هذا السنة مغفورة به الإخبار عن هذا ما رأينا هذا أصلا في كل الأحاديث نعم